بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب جابر بن عبد الله، صحابي إمام وحافظ فقيه، تأليف وهب سليمان غاوجي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. المقدمة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتغفر الذنوب وتكفر السيئات، والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وهداية للمسترشدين وقدوة مباركة لمن أراد النجاة يوم الدين، والتربي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح الهدى ومنارات الرشاد، نقلوا إلى من بعدهم دين الله تعالى صافيا خالصا قولا وفعلا وجهادا وسلوكا. فحق قوله صلى الله عليه وسلم فيهم: خير القرون قرني. أما بعد، فهذه أخبار جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافقه. كان يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ويزوره هو كذلك في بيته. كان الحريص على فعل ما أمر به صلى الله عليه وسلم من شيء. كان المجاهد الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته منذ ملك أمر نفسه. كان الأمار بالمعروف والنهاء عن المنكر ما وجد إلى ذلك سبيلا. كان أحد الرواة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقالته. كان أحد مفتي الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أحد نقلة الإسلام إلى من بعده قولا وفعلا وجهادا وسلوكا. فرحمة الله تعالى ورضوانه عليه، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير جزاء وأوفاه. ويا حبذا جابر، قدوة طيبة ومعلما مشرقا مضيئا في طريق شباب الإسلام إلى الله. أسأل الله تعالى أن يجعل من هذه الأخبار باب سلامة ونجاة عنده لي ولوالدي وذريتي ومشايخي والمسلمين كافة، إنه خير مسؤول وأفضل مأمول، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. دمشق في الخامس من جماد الأولى سنة 1396 من الهجرة. الفصل الأول: تمهيد. المدينة المنورة مهاجر الإسلام. تقويمها: المدينة المنورة واحة خصبة التربة، موفورة المياه، محصورة بين لابتين بركانيتين من الشرق والغرب، وتعرف الشرقية منهما باسم حرة تواقم، على طريق مطار المدينة المنورة، وتعرف الغربية منهما باسم حرة الوبرة، على طريق السالك إلى مكة المكرمة. وتكتنف الوديان تينك الحرتين من الشرق ومن الغرب، وتحيط بالمدينة المنورة من جهاتها الأربع: هذا وادي العقيق غربي المدينة فيما وراء حرة الوبرة إلى ما بعد بئر رومة. وبئر رومة هو البئر الذي اشتراه عثمان رضي الله تعالى عنه وجعله في سبيل الله تعالى، وهو اليوم في مزرعة من مدينة المنورة، وبه ماء لكنه مهمل مهجور. وذاك وادي بطحان ووادي رانوناء متجهان شمالا فيما بين حرة الوبرة والمدينة، ويتصلان بوادي قنا، وهو وادي يقع جنوبي أحد وينحدر غربا بينه وبين سلع حتى يتصل بوادي بطحان. وتلتقي هذه الوديان عند مجتمع الأسيال قريبا من بئر رومة. وهذا وادي مذينب ووادي مهزوز جنوبي المدينة المنورة، يحصران بينهما عوالي المدينة المنورة التي كانت زاهرة عامرة ثم أهملت حينا، وهي اليوم تستعيد نضارتها وازدهارها والحمد لله. تبدو أودية المدينة منحدرة من الجنوب إلى الشمال، وتسير في انحدارها مياه الأمطار، فتجعل منها جنات ذات زرع زاهي الخضرة وبساتين تنبت الفاكهة والنخيل صنوان وغير صنوان. وفي المنطقة الجنوبية من المدينة تقوم قباء، والمنطقة بين المدينة وقباء أخصب المناطق وألطفها هواء، وهي التي تثمر ذل فاكهة المدينة وخضراتها، وهي متنزه أهل المدينة ومصحتها على مختلف العصور. يخرج الناس إليها للتريب، وتنتشر بها المقاهي البريئة والبيوت الخاصة أي الفيلات. ويزين قباء مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، وقد كان يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت غالبا راكبا أو ماشيا، رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ليصلي فيه. وكان يقول: من خرج من بيته حتى يأتي مسجد قباء يصلي فيه كان عدل عمره. وفي شمالي المدينة جبل موحد على طوله فلقب أحد، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل نحبنا ونحبه، رواه البخاري. وفي غرب المدينة من بعيد جبل عير، ومن قريب جبل سلع. فضلها: المدينة المنورة أحب اللقاء إلى الله تعالى. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة مهاجرا دعا قائلا: اللهم إن قومي قد أخرجوني من أحب البلاد إلي، فأسكنني في أحب البلاد إليك، رواه الحاكم. فأسكنه المدينة المنورة. ولقد حببها الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة، رواه البخاري ومسلم. وبارك الله تعالى في الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، فجعله مضاعفا 1000 أجر على كل مسجد سوى المسجد الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. بل جعله مضاعفا 100,000 ضعف فيما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، ذلك لأنه آخر مساجد الأنبياء بناء، قال صلى الله عليه وسلم: إني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد، رواه مسلم. وجعل أعمال المطي وقصد السفر وشد الرحال لزيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة مسجده عبادة مشروعة، مثل زيارة المسجد الحرام والمسجد الأقصى، قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. وقد بينت روايات الإمام أحمد لهذا الحديث المقصود به، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. رواه أحمد. ومن هنا قال العلماء: لا يجوز قصد السفر إلى مسجد للعبادة فيه إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، لأنها بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن نذر الصلاة في أي مسجد غير المساجد الثلاثة جاز له أن يصلي في أي مسجد من مساجد بلده شاء. وقد أجمع العلماء على جواز شد الرحال أي إنشاء السفر لعرفات من أجل النسك، وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر وفي سبيل طلب العلم والتجارة ومطالب الدنيا المشروعة. المدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سماها النبي المدينة، وكانت قبل تسمى يثرب، ولقبت بالمدينة المنورة لأنها تنورت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ياقوت الحموي: وللمدينة 29 اسما، فهي المدينة وطيبة والمحببة والعاصمة وأكالة البلدان والمرزوقة والشافية. وقال السمهودي: إنها بلغت 95 اسما، ثم عدها وشرحها، فمنها البارة والبلد والجابرة والحبيبة ودار الإيمان ودار الأبرار إلى آخره. هامش خلاصة الوفاء بأخبار دار المصطفى للشيخ علي بن أحمد السمهودي المتوفى سنة 1190 من الهجرة. المدينة المنورة مأوى قلوب المؤمنين ومثوى نفوس المحبين، وهي راحة أرواحهم بعد لهث الحياة ووعثاء السفر، هي مراح الأشواق ووطن معاني العذاب والأماني العراض. كانت مركز الدولة الإسلامية الأولى ومركز شعاعها إلى العالم شرقا وغربا، وإليها يأرز الإسلام في كل حين كما تأرز الحياة إلى جحرها ووكرها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها. متفق عليه. والمراد أهل الإيمان، والله أعلم. فضل المقام فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وقال: ولا يريد أحد المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. رواه مسلم وغيره. جاءت جارية إلى عبد الله بن عمر وهي تريد الخروج من المدينة المنورة أيام الفتنة، فقالت له: اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله: اقعدي يا لكع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. الموطأ. فضل أهلها ووجوب دفع الأذى عنهم. قدم أمير من أمراء الفتنة إلى المدينة وكان جابر بن عبد الله قد ذهب بصره، فمشى يوما في الطريق بين ابنيه، فقيل له: لو تنحيت عنه. فبينما هو يمشي بين ابنيه إذ نقب، فقال: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابناه أو أحدهما: يا أبتي، وكيف أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. رواه أحمد. وقال أيضا: من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة. رواه النسائي. ولما قدم المهدي المدينة على ساكنها الصلاة والسلام استقبله مالك وغيره من أشرافها على أميال، فلما بصر بمالك انحرف المهدي إليه فعانقه وسايره، فالتفت إليه مالك فقال: يا أمير المؤمنين، إنك تدخل الآن المدينة فتمر بقوم عن يمينك وعن يسارك وهم أولاد المهاجرين والأنصار، فسلم عليهم، فإنه ما على الأرض قوم خير من أهل المدينة ولا بلد خير من المدينة. قال: ومن أين قلت ذلك يا أبا عبد الله؟ فقال: إنه لا يعرف قبر نبي اليوم على وجه الأرض غير قبر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان قبر محمد صلى الله عليه وسلم عندهم فينبغي أن يعرف فضلهم على غيرهم، ففعل ما أمر به. انتهى. خلاصة الوفاء. فضل الموت فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. رواه أحمد والترمذي. وللبيهقي وابن حبان في صحيحه: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من يمت بها أشفع له وأشهد له. وفي رواية: فإنه من مات بها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وفي رواية عقب ذلك: وإني أول من تنشق عنه الأرض، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت. قال الرجل: إني لم أرد هذا، إنما أردت القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مثيل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة أحب إلي من أن يكون قبري بها منها، يعني المدينة، ثلاث مرات. الموطأ. وصح أن عمر رضي الله عنه قال في أواخر أيام حياته: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك، فاستجاب الله تعالى دعاءه. فضل زيارته صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض: زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها. ثم قال: وجاء في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور، وقبره صلى الله عليه وسلم سيد القبور، فهو داخل في ذلك. وبالقياس على ما ثبت من زيارته صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع والشهداء، فقبره أولى لما له من الحق ووجوب التعظيم، ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه عند قبره بحضرة الملائكة الحافين به، وفيه التبرك بذلك وتأدية الحق وتذكر الآخرة كما في زيارة غيره. وبالإجماع، لإجماع العلماء على زيارة القبور للرجال وكذا النساء لقبره، للأدلة الخاصة على زيارته صلى الله عليه وسلم والحاضة بصفة العموم. وقد سرد السمهودي 25 حديثا في شأن زيارته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ولئن كان في سند أكثرها كلام للعلماء فإن زيارته مأمور بها في مجموعها، ولما ذكر من العمومات في زيارة القبور. ونقل عن الصحابة والتابعين زيارته صلى الله عليه وسلم. نقل هذا بعضهم عن عمر وابنه عبد الله وعن أنس ومعاذ بن جبل وعلي وبلال رضي الله تعالى عنهم، ونقل عن أبي حنيفة وجعفر الصادق وغيرهما رحمهم الله تعالى. انظر خلاصة الوفاء من الصفحة 59 إلى 68، وانظر شفاء السقام للسبكي وشواهد الحق النبهاني. قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم يزل من شأن من حج المرور بالمدينة والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواطئ قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه ومن عمده ومن قصده من الصحابة وأئمة المسلمين والاعتبار بذلك كله. انظر الشفاء في أخبار المصطفى. أما بعد، فبروحي طيبة الخير المدينة التي افتتحت بالقرآن دون سائر المدن، بروحي النزول بها والمقام بها في عافية والموت بها على الإيمان والعمل الصالح، ثم الدفن بالبقيع في جوار الصحابة الكرام والعلماء العظام. فما أشرف المدينة من بلد، وما أعظم منورها من رسول، وما أفضل جيرانها من جيران. ولقد حرمت إقامة في طيبة، يا ليت روحي بالمدينة تنزع. هذا بيت كان يردده الشيخ عيسى البياني في طريقه إلى المدينة، فاستجاب الله دعاءه. سكان المدينة المنورة: أولا الأوس والخزرج. الأوس والخزرج رجلان ولدا لحارثة ابن ثعلبة العنقاء، وأمهما قيلة. كان قد جاء المدينة المنورة ومات بها بعد ظهوره وقومه على الروم، كما سيأتي بيان ذلك. والأوس والخزرج من نسل معد بن عدنان، وقد كان ولد لمعد أربعة أولاد: نزار بن معد وقضاعة وقصي وإياد. أما قضاعة فتيامنت إلى حمير بن سبأ فكانت في اليمن، ومن قضاعة كان عمرو بن عامر ابن حارثة جد الأوس والخزرج، وهو الذي خرج بأهله من اليمن في قصة يذكرها السهيلي في الروض الأنف كما يذكرها غيره، وهي كما يلي: كان سبب خروج عمرو بن عامر ابن حارثة من اليمن أنه رأى برزا يحفر في سد مأرب الذي كان يحبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أرضهم، فعلم أن لا بقاء للسد على ذلك، فعزم على النقلة من اليمن، فكاد قومه، فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه، ففعل ابنه ما أمره به. فقال عمرو: لا أقيم ببلد لطم وجهي فيه أصغر ولدي. وعرض أمواله للبيع، فقال أشرف من أشراف اليمن: اغتنموا غصبه. فاشتروا منه أمواله وانتفل عن اليمن في ولده وولد ولده. وقالت الأزد: لا نتخلف عن عمرو بن عامر. فباعوا أموالهم وخرجوا معه، فساروا حتى نزلوا ببلاد عك مجتازين يرتادون البلدان، فحاربتهم عك، فكان حربهم سجالا، ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلدان، فنزل آل جفنة بن عمرو ابن عامر الشام، ونزلت الأوس والخزرج يثرب، ونزلت خزاعة مرا، ونزلت أزد السرات السرة، ونزلت أزد عمان عمان. ثم أرسل الله سبحانه على السد السيل فهدمه، ففيه أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أقول كانت الصورة في هدم السد فعل الفأر، وكانت الحكمة عصيان القوم وكفرهم بنعمة الله تعالى كما حكى الله تعالى ذلك. نزل الأوس والخزرج المدينة المنورة حوالي القرن الرابع الميلادي، فكان نزولهم إذانا بزوال سلطان اليهود في المنطقة. لقد عمل اليمانيون الأوس والخزرج على مضايقة اليهود بغية مشاركتهم في سلطان المدينة وثرواتها الكثيرة، إلا أنهم لضعفهم وقلة عددهم قانعوا أول الأمر بحياة الشرف. جاء في الأغاني أن الأوس والخزرج توجهوا بعد هجرتهم إلى المدينة، وحين ورودها نزلوا في حرار مفردها حرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود، ثم تفرقوا. فكان منهم من لجأ إلى عفاء من الأرض لا ساكن فيه، ومنهم من لجأ إلى قرية من قراها فكانوا من أهلها. فأقامت الأوس والخزرج في منازلهم التي نزلوها بالمدينة في جهد وضيق في المعاش، ليسوا أصحاب نخل وزرع، وليس للرجل منهم إلا الأعذاق اليسيرة والمزرعة يستخرج من أرض موات والأموال لليهود، فلبثوا بذلك حينا. انظر الأغاني الصفحة 19 والصفحة 96. لكن صبرهم لم يطل كثيرا، فقد رأى الأوس والخزرج من سلطان اليهود وانفرادهم بالمال وظلمهم ما حملهم على الاستعانة بإخوانهم الغساسنة من ملوك الشام. فأوفد الأوس والخزرج مالك بن عجلان أحد زعمائهم إلى ملك الغساسنة أبي جبيلة، ولما وصل إليه شرح له سوء حال قومه وغلبة اليهود المحتلين على منطقة يثرب واستئثارهم بثرواتها دونهم، وطلب منه العون العسكري لإخضاع أولئك اليهود. فتوجه الملك الغساني بجيشه لنجدة أبناء عمه، فإنهم جميعا من اليمن خرجوا منه أيام هدم سد مأرب ولأسباب أخرى، وهناك أوقع باليهود فكسرهم وأذلهم وقتل الكثير منهم من قادة اليهود وسادتهم. ثم عاد الملك الغساني إلى بلاده الشام. عند ذلك تنفس الأوس والخزرج الصعداء، فصاروا ندا لليهود يصاولونهم بعد أن كانوا لا يجرؤون على التعرض لهم. ومع هذا فقد بقي اليهود على جانب كبير من القوة والتماسك، يصاولون اليمينيين ويجاولونهم، ولذا قامت المناوشة والحروب بين الفريقين زمنا غير قصير، إلى أن دبر مالك بن عدلان زعيم الأوس والخزرج مكيدة أفنى بها مجموعة كبيرة من زعماء اليهود. وبهذا خضض الأوس والخزرج شوكة اليهود فذلوا وتهدم سلطانهم، فقل امتناعهم، بل لقد خافوا العرب خوفا شديدا، ولم يستطيعوا الوقوف على أقدامهم بالمدينة إلا بعد أن قبلوا الاندماج قبليا في قبيلتي الأوس والخزرج بحلف، حيث لجأ كل فريق من اليهود إلى قبيلة من قبائل الأوس والخزرج يتعزز ويمتنع بهم. ومن ذلك العهد صار بنو قريظة وبنو النضير ومن تبعهم حلفاء الأوس، وبنو قينقاع ومن تبعهم حلفاء الخزرج. فكان إذا نشبت حرب قبلية بعد ذلك بين الأوس والخزرج يكون بنو قريظة وبنو النضير ومن تبعهم في صفوف الأوس، وبنو قينقاع ومن تبعهم في صفوف الخزرج. وبهذا التحالف الذي اندمج فيه اليهود قبليا بالأوس والخزرج ضمن اليهود بقاءهم في منطقة يثرب، ولو لم يفعلوا ذلك لأبادتهم القبائل العربية عن آخرهم. ولطالما كان الاعتداء على اليهود سببا في إثارة حرب طاحنة بين قبيلتي الأوس والخزرج نتيجة تحالف اليهود مع هذه القبائل. ومع حرب بوعاث الشهيرة التي دارت رحاها بين الأوس والخزرج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، إلا لمحاولة قبائل الخزرج احتلال أراضي يهود بني قريظة حلفاء الأوس وطردهم منها. انظر غزوة بني قريظة للأستاذ محمد أحمد باشميل الصفحة 43 والرابعة والأربعين.